بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفة السجود وكيف يكون المصلي في سجوده. وانتهينا من الكلام على السجود على الأعضاء 7. قال في صفة السجود هنا: ويجافي عضديه عن جنبيه. العضدان تثنية عضد، والعضد هو العظم الذي بين الذراع وبين المنكب، يعني لا يلصق العضد، لا يلصقه بالجنبين، بل يجافي بينهما، يعني يبعد العضدين عن الجنبين. قال: وبطنه عن فخذيه، أي أنه لا يقترب رأسه من السجود قريبا من ركبتيه، لأنه إذا قرب رأسه في السجود من ركبتين وقع البطن على الفخذين. وذلك من كمال السجود، لأن السجود وصفته عبادة لله تبارك وتعالى، وكماله بأن يكون بهذه الصفة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليأخذ كل عضو حظه من هذه العبادة وهي السجود. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، يعني لا يلصق الركبتين ولا يقارب بينهما، والتفريق يكون تفريقا معتادا، يعني لا يباعد بينهما التباعد الفاحش، ولا يقترب بعضهما من بعض اقتراب الالتصاق أو قريبا من الالتصاق. ويقول، يعني في سجوده، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ومعنى سبحان ربي الأعلى تنزيها لربي، تنزيها وتعظيما لله تبارك وتعالى، وتقديسا له عن كل ما لا يليق به من صفات النقص. و إذا ثبت لله تبارك وتعالى ذلك فهو منزه عن كل نقص وعيب، وإذا تنزه وتقدس وتعالى عن كل نقص وعيب، ثبت له صفات الكمال كلها. ووصف الله تبارك وتعالى بالأعلى يدل على علو ذاته تبارك وتعالى على خلقه، وأنه عز وجل الأعلى ذاتا والأعلى صفات، فهو تبارك وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأسماؤه هي الحسنى وصفاته هي العلى، فهو الأعلى وهو العلي العظيم. وهذا من الثناء البليغ الذي لا تهتدي إليه العقول أبدا إلا بوحي من الله عز وجل. فمن رحمة الله بنا وفضله علينا أن علمنا الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبات التي نثني بها على الله تبارك وتعالى، وهذه عبادة، والعبادات لا تعرف ولا تؤخذ إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعلمنا الكلمات الطيبات التي نثني بها على الله، ووعدنا على ذلك الثواب، فعلمنا وأثابنا تبارك وتعالى، فله الحمد ولك الشكر وله الشكر، فيكثر من ذلك. وأدنى الكمال ثلاث، أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وكلما زاد فهو أفضل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيضا في سجوده كما في حديث عائشة: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم اغفر لي. كان يقول في سجوده كما كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم اغفر لي. كذلك كان يقول في سجوده في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن، بمعنى أنه يعمل بما أمره الله به في قوله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك، يعني أنه يعمل بما أمره الله به. هذا أيضا صيغة أخرى لما يقوله الساجد في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم اغفر لي. وجاء أيضا في حديث علي رضي الله تعالى عنه: اللهم بك آمنت ولك سجدت، خشع لك سمعي وبصري. فهذا إذا اقتصر عليه، أو إذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، فذلك كلمات مباركة ومختصرة، فيقول ذلك وفي ذلك كفاية وفضل عظيم. وإذا حفظ وقال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الأخرى ومن الصيغ الواردة الأخرى، فذلك حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في السجود، رغب في الدعاء في السجود، فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. معنى ذلك أن الركوع لا يدعو فيه المسلم، وإنما يعظم فيه ربه تبارك وتعالى بالصيغ والأذكار الواردة في ذلك والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجود بعد أن يقول هذا الدعاء، بعد أن يقول هذا الثناء المشروع، فيدعو الله عز وجل، يدعو الله، ويدعو الله بالمشروع بما ثبت وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء، أعظم الدعاء هو، أو من أجمعه، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المباركة الجامعة، فذلك حسن. فالسجود يدعو الله تبارك وتعالى فيه. قال: ثم يرفع رأسه، ثم يرفع الساجد رأسه مكبرا، أي يقول عند ابتدائه في الرفع: الله أكبر. وهذا ترغيما للشيطان، وبدون أن يرفع يديه في هذه الحالة، وفي هذا الموطن لا يرفع يديه في التكبير، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، يجلس أي يكون هذا الجلوس بين السجدة الأولى والثانية، ويجلس مفترشا يسراه بمعنى أنه يجعل رجله اليسرى تحته مفترشا لها، بأن يجعل ظهرها مما يلي الأرض وبطنها مما يلي المقعدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي الذي يرويه البخاري ومسلم: ناصبا يمناه، بمعنى أنه ينصب اليمنى، أي أنه يجعل بطون أصابعه مما يلي الأرض والقدم ينصبه. قال: ويقول رب اغفر لي، وذلك بين السجدتين، بين السجدة الأولى والثانية. قال: ويقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا من الأذكار الواردة في الجلوس بين السجدتين، ربي اغفر لي، والواجب أن يقولها مرة واحدة، والكمال أن يقولها ثلاثا، وإذا زاد فيما لو كان مثلا منفردا وكرر هذه الكلمة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فكلما زاد فهو أفضل، أو كان يتنفل، أو كان إماما مثلا لقوم يعرف أنهم يحبون أن يطيل بهم فيقول ذلك ويكرره، فالواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، وإذا زاد ثلاثا فهو أفضل، وكلما زاد فهو أفضل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى بعد الدرس إن شاء الله، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى أنه يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، هذه الكلمات يقولها بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، فهذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية يسجدها مثل ما فعل في السجدة الأولى. قالوا: والحكمة في أن الله تبارك وتعالى شرع سجدتين أن في ذلك ترغيما للشيطان، أن في ذلك ترغيما للشيطان، وأن فيه زيادة فضل وزيادة ثواب لله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى، فإن الشيطان أمر أن يسجد مرة فاستكبر وعصى الله عز وجل، وابن آدم أمر بأن يسجد فاستجاب لله عز وجل، ففي تكرار السجود بأن جعله الله تبارك وتعالى مرتين قالوا بأن في ذلك ترغيما للشيطان. والسجود هو من أعظم أعمال الصلاة، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ركن أيضا من أركان الصلاة، وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولما قال له مولاه: يا رسول الله يا رسول الله، لما قال سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: ثم يرفع مكبرا، يعني ينهض، ينهض من السجود، من السجود الثاني، السجدة الثانية، يرفع مكبرا يعني ينهض مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني أنه إذا أراد أن يقوم فإنه يجعل يديه على ركبتيه معتمدا على الركبتين وقائما على صدور القدمين، هذا إن كان يستطيع ويسهل عليه ذلك. أما لو كان جسمه ثقيلا أو كان شيخا كبيرا فإنه يقوم بالصفة التي يستطيع القيام بها ولا حرج في ذلك، ولكن هذا هو الصفة التي ينبغي أن يفعلها إذا قام من السجود، وهو أن ينهض قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، وإذا شق عليه ذلك بأن كان شيخا كبيرا أو كان ذا جسم ثقيل فينهض ويقوم بالصفة التي تساعده بأن يعتمد على يديه أو يعتمد على أي شيء آخر ليقوم وينهض للركعة التي بعد ذلك. قال: ويصلي الثانية، يعني الركعة الثانية، الثانية كذلك، يعني مثل صلاته للركعة الأولى بقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم ما يقوله في الركوع ثم ما يقوله بعد القيام سمع الله لمن حمده، فيجعل الثانية في الصفة كالأولى، إلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الركعة الأولى ويقصر الثانية أقل منها، كان يطيل الركعة الأولى في صلاته ويقصر الثانية تقصيرا نسبيا. قال: ما عدا التحريمة، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، لأنها ركن من أركان الصلاة وقد افتتح الصلاة بها، وما عدا الاستفتاح، يعني لا يكرره في الركعة الثانية ولا في الثالثة، والتعوذ أيضا، يعني يقول ما عدا التعوذ ولو استعاذ فلا بأس، لا حرج عليه في الاستعاذة بعد أن يقرأ لعموم قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا يجب عليه ذلك التعوذ بعد أن تعوذ في القراءة الأولى، كما أنه لا يتعوذ أيضا بعد أن يبتدئ في القراءة بعد كل آية أو بعد كل آيات، بل إذا قرأ وتعوذ في الأول فإن ذلك يكفي. قال: وتجديد النية، يعني ما عدا تجديد النية، لا يجدد النية، فإنه قد سبق له أنه ينوي مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. وبعض أهل العلم يقول بأنه لو تقدمت النية عنده بزمن طويل فإنه بذلك تكون النية صحيحة ما لم يفسخها، وهذا قول صحيح، هذا قول صحيح، فإنه إذا توضأ مثلا قبل ساعة من الوقت ينوي بذلك الوضوء أن يصلي به فرضا ما، فهذا وقت طويل، فهذه النية معتبرة ولم تسبق الصلاة بزمن يسير وإنما سبقته بزمن طويل، فهذه النية معتبرة ونية صحيحة فهي مستمرة، فالنية هنا صحيحة وله ذلك، لكن ليس له أن يفسخها وأن يبطلها. فهنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى، قال: تجديد النية لا يجدد النية، لأن النية قد تقدمت وهي شرط من شروط الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قدم النية أو قارنت النية تكبيرة الإحرام أو سبقت الصلاة بوقت طويل فذلك كله عمل صحيح ونية معتبرة، فإذا سبقت بوقت طويل ولم يفسخها فهي نية صحيحة. قال: ثم يجلس ثم يجلس مفترشا، يعني مفترشا في الركعة الثانية وهو التشهد الأول، مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، أي بأن تكون على ظهور القدمين ناصبا العقب مما يلي مقعدته، ويداه على فخذيه. هذا في صفة الجلوس للتشهد، سواء كان التشهد بالنسبة لليد، بالنسبة للتشهد الأول بهذه الصفة. قال: ويداه على فخذيه، يداه اليمين والشمال على الفخذين، يقبض خنصر اليمنى، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها. الخنصر هو الأصبع الصغيرة التي المتطرفة في اليمين والشمال، من جهة الشمال الأصبع اليسرى المتطرفة، ومن جهة اليمين الأصبع اليمنى المتطرفة الصغيرة، هذه هي الخنصر. والبنصر التي تليها، والوسطى هي التي تليها، يعني بين السبابة، والسبابة هي التي تلي الوسطى، والإبهام هو الذي يلي السبابة. وهذه الصفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يفعل هذا هكذا، بأن يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، يعني يجعل الخنصر والبنصر منقبضا على باطن كفه، ويحلق إبهامها، يعني إبهام يده اليمنى مع الوسطى، يعني يجعلها كالحلقة. قال: ويشير بسبابتها، يعني يشير بالسبابة في تشهده، ويبسط اليسرى، يبسط اليسرى بمعنى أنه لا يقبضها، يبسطها على فخذه. قال: ويقول، وهذا في التشهد الأول، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: هذا التشهد الأول. وهذه كلمات مباركة طيبات، وجاءت بصيغ أخرى، واختار الإمام أحمد وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، لأن فيه زيادة ضبط، ولأن فيه زيادة اهتمام بهذه الصيغة. فتشهد عبد الله بن مسعود تشهد علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. وهذا من زيادة العناية والاهتمام بهذا التشهد، وهو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهناك صيغ أخرى للتشهد، وأي صيغة جاء بها المصلي في تشهده فذلك مشروع وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التشهد جامع: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. وفي بعض الصيغ: التحيات لله، المباركات، الصلوات الطيبات، الزاكيات لله. ومعنى التحيات جمع تحية، التحيات جمع تحية. قالوا إن معنى التحيات معناها البقاء، ومعناها الملك، ومعناها الكلام الطيب الذي يحيى به، يحيى به الملوك. والحقيقة بأن معنى التحيات جميع الكلمات التي تدل على التعظيم لله عز وجل. التحيات يعني جميع التعظيمات والكلمات التي تدل على تعظيم الله عز وجل هي لله. ومعنى هي لله أنه هو المستحق لها، فهو المستحق للبقاء، وهو ذو الملك الحقيقي، وهو ذو العظمة، وذو الكلمات التي يثنى بها عليه. فالتحيات جمع تحية، وهي جميع التعظيمات، جميع التعظيمات والثناء على الله تبارك وتعالى، هي خاصة برب العالمين. والصلوات، الصلوات هي الدعوات أو الأعمال الصالحة. فالصلاة أو الصلوات الخمس والنوافل، هذا كله يطلق عليه صلاة. فالدعاء يسمى صلاة، وكذلك الصلوات المفروضة والنوافل، وهذه كلها لرب العالمين. فالصلوات الدعوات لله رب العالمين، لأن الدعاء يصرف إلى الله، وإذا صرف الدعاء لغير الله كان ذلك شركا برب العالمين. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو الذي يدعى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالدعاء لرب العالمين وحده، فإذا صرف لغير الله تبارك وتعالى كان ذلك شركا برب العالمين، وكان صاحبه مشركا شركا أكبر. فكذلك الصلوات لرب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: والطيبات، يعني الكلمات الطيبة والأعمال الطيبة هي لله رب العالمين. قال هنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا من الصيغ التي ورد بها الشرع، أن يقول المصلي في صلاة السلام عليك أيها النبي. وهنا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، قدم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم على النفس، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حق بعد حق الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فحق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حق بعد حق رب العالمين. الحق الأول هو حق الله عز وجل، لأنه الخالق الرازق الذي أوجدك من العدم ورباك بالنعم، والذي أنعم عليك بكل شيء من النعم الظاهرة والباطنة، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بعد حق الله حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد أخرجك الله به من الظلمات إلى النور، ولأنه قد هداك الله به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدليل إلى كل عمل صالح. فكل خير في هذه الدنيا للمسلم، وكل شر يندفع عنه، وكل خير في الآخرة يناله المسلم، ذلك بسبب أن الله تبارك وتعالى أجراه على يد النبي عليه الصلاة والسلام. فحق النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن على المسلم حق عظيم، ولذلك كان السلام عليه يأتي قبل أن يسلم المسلم على نفسه، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمعنى السلام عليك أيها النبي، وهذه الصيغة إذا قالها المسلم تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه ملائكة رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. السلام عليك أيها النبي، معنى ذلك، معنى السلام عليك يعني اسم الله عليك. وإذا كان اسم الله على النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك بركة، وكان في ذلك خير عظيم وزيادة نعيم وخير دائم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام اسم من أسماء الله، كما في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ففيها السلام المؤمن. فالسلام اسم من أسماء الله، وقد جعله الله تبارك وتعالى بين المؤمنين تحية لهم، وكذلك في الآخرة يكون هذا تحية للمؤمنين في الجنة. فالسلام عليك أيها النبي له معنيان: المعنى الأول اسم الله عليك أيها النبي، يعني كأنه قال اسم الله عليك أيها النبي، أي أن السلام الذي هو اسم من أسماء الله يكون بركته على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى هذا دعاء، قيل معنى هذا الدعاء، يعني سلامة لك أيها النبي، سلامة لك من كل شر ومن كل أذى، وبركة عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ورحمة الله وبركاته، رحمة الله يعني كل خير ينزله الله تبارك وتعالى، ورحمة تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فرحمة، الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والبركات هي زيادة الفضل وزيادة الخير، وهذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام من أمته، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، يناله ذلك في قبره ويزداد بذلك عند الله عز وجل رفعة. فمعنى السلام عليك كما قلنا أي اسم الله عليك، أو سلامة لك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه تنال النبي عليه الصلاة والسلام. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام سلم المصلي على نفسه. السلام علينا يعني اسم الله علينا، أو سلامة لنا من كل شر ودعاء بكل خير، وكذلك على عباد الله الصالحين. فإذا قال المسلم ذلك فقد دعا لنفسه ودعا لكل عبد صالح في السماء والأرض. وقد كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ويطلب منه ويدعى منه ويطلب منه السلام. قال فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني أصابت جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يتصف بالصلاح لتناله هذه الدعوة، فإن هذه الدعوة من وراء كل صالح في السماء وفي الأرض. فإذا كان صالحا نالته هذه الدعوات من كل مسلم من الإنس والجن يصلي في الصلاة النافلة أو الصلاة الفريضة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين حتى يكون له حظ وافر من هذه الدعوة الطيبة التي يتحرك بها كل لسان من المسلمين في السماء والأرض. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالصالحين جمع صالح. قالوا ومعنى الصالح الذي قام بعبادة الله وقام بحقوق عباد الله، يعني الذي يقوم بحق ربه والذي يقوم بحقوق العباد، يقوم بحق رب العالمين فيعبده تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا، ولا يقصر، ولا يترك فرائضه، ويحفظ وصايا رب العالمين، يحفظ وصايا رب العالمين، وكذلك يقوم بحقوق العباد، يقوم بحقوق العباد، بحقوق أهله وأولاده وجيرانه، بحقوق المسلمين، لا يفرط في شيء من ذلك. فإذا اتصف بهاتين الصفتين قام بحق رب العالمين وبحق الله، بحق رب العالمين ربه وبحق العباد، كان من عباد الله الصالحين. فنالته هذه الدعوة العظيمة التي يكررها كل مسلم في صلاته. وهذه الآية وهي في سورة النساء يسميها المفسرون آية الحقوق، وهي قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يسميها العلماء هذه يسمونها آية الحقوق. فإذا كان المسلم قائما بحق ربه وبحق العباد كان من عباد الله الصالحين. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، بعد الثناء على الله والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والسلام على النفس، يتشهد أن لا إله إلا الله. وهذه كلمة عظيمة، فإن الإسلام كله مبني على الشهادتين. الإسلام كله مبني على الشهادتين، فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله هذه شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وكذلك فيها إقرار بالاتباع وانقياد للشريعة وعبادة لله تبارك وتعالى بما جاءت به الشريعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فشهادة أن محمد رسول الله هو معناه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتصديقه بأخباره واجتناب نهيه وفعل أمره وعبادة الله بشرعه. هذه هي معنى الشهادة. وشهادة أن لا إله إلا الله هي الإقرار بعبادة الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة كلها، وأنه المستحق لهذه العبادة، وهي كلمة عظيمة. هذه الكلمة عظيمة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا إله إلا الله هي من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات. قال: لا إله إلا الله أفضل من الحسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات، ولا شك أنها أفضل وأكبر الحسنات التي يأتي بها المسلم يوم القيامة. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وفي حديث أبي هريرة في البخاري: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي كلمة عظيمة، ويزيد ثوابها إذا قالها المسلم بلسانه مطابقا لما في قلبه. إذا قالها بلسانه ويعرف معناها بقلبه ويعمل بمقتضاها بجوارحه، فإذا توفرت فيها هذه الأمور كانت أعظم الحسنات، وكانت منجية له من النار. ولذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لأن هذه الكلمات قد جمعت الإسلام وجمعت أركان الملة، وكذلك فيها براءة من كل دين يخالف الإسلام. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد برئ من عبادة المشركين، وبرئ كذلك من كفر اليهود والنصارى الذين لا يشهدون أن محمد رسول الله، والمشركون وبرئ من المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى وإذا قال أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله برئ من قول النصارى الذين جعلوا عيسى ابنا لله تبارك وتعالى، أو جعلوه هو الله، وبرئ من قول اليهود الذين رموا أمه بالزنا. وإذا قال وأشهد أن محمدا وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقالوا والجنة حق والنار حق، برئ من قول الملاحدة الذين لا يؤمنون بجنة ولا بنار، وبرئ من قول الدهريين الذين لا يعرفون إلها وقالوا إن هي إلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، فإذا قالها المسلم كان ذلك تثقيلا لميزانه يوم القيامة. ويسمى هذا التشهد لأنه أضيف إلى أعظم شيء في الصلاة وفي هذا الموطن، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسمى التشهد لتضمن هذا الذكر للشهادتين. فإذا قال أشهد، فإذا قال ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد معناها أقر وأعترف وأعلم وأوقن. لا بد أن يستحضر المسلم معاني ما يقوله في صلاته ويعرف ذلك ويتفكر في هذه المعاني، فإذا تفكر في هذه المعاني كان لصلاته روح وكان لها أثر وكان لها خشوع. ولكن إذا كان يقولها بلسانه لا يعرف معناها ويتحرك حركة لا تضفي على جسده ولا على قلبه شيء من الخشوع فإنه تحرك كتحرك الآلة والعياذ بالله، فهذا صلاته تكون ناقصة إن لم تكن هذه الصلاة إن لم تكن مردودة عليه والعياذ بالله. فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأعلم وأوقن أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من موقنا بها، من قال لا إله إلا الله يعلم ذلك من نفسه من قلبه دخل الجنة. فلا بد أن يتطابق القول باللسان مع الاعتقاد بالقلب ويعلم معنى هذه الكلمة. لأن من المؤسف أن المشركين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة لما دعاهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا كلمة يقوله لقريش لما شكوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمها أبي طالب بأنه فرق الجماعة وأنه أتى بدين خالف به من كان قبله من أبائه وأنه أتى على قومه بأمر عظيم، فقال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. فقال أبو جهل قال له أبو جهل نقول هذه الكلمة ونقول عشرا، فقال قولوا لا إله إلا الله. فلما قال قولوا لا إله إلا الله استكبروا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها، وهي أن يعبدوا الله وحده ويقروا بعبادته وأن يخلعوا الأوثان وما يعبد من دون الله. فذكر الله عنهم قوله ذكر الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني ما سمعنا بهذا القول في دين النصرانية الذي هو آخر الأديان إن هذا إلا اختلاق. فأبوا واستكبروا أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة، ولكن بعض الجهال من المسلمين والعياذ بالله يقولها بلسانه ويخالفها بفعله، فيقولها بلسانه ويدعو غير الله تبارك وتعالى، وقد يقولها بلسانه ويطوف بقبر لا يضره أو يدعو وليا من دون الله تبارك وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أو يقولها بلسانه ويذبح لغير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يستعيذ بغير الله، فقالها بلسانه ولكنه لم يعلم معناها بقلبه. فيجب عليه أن يقولها باللسان وأن يعلم معناها بقلبه ويعرف ذلك. قال: وأشهد أن محمد رسول الله، أقر وأعترف وأعلم أن محمد رسول الله. وهذا لا شك أنه إذا كان بصدق قول مع قلب نفعت هذه الكلمة صاحبها، وأما إذا قالها باللسان وهو لا يعرف معناها أو قالها رياء لا شك أنها لا تنفعه، لأن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقالوها لكنهم قالوها باللسان ولم توقن بذلك قلوبهم والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يتفكر في معاني ما يقرأ في صلاته وأن يتدبر ذلك، فإن هذا ينفع، وحتى إن ذلك يقطع عليه باب الوساوس وواردات الخواطر من الشيطان، ويشغله بما هو أنفع له في صلاته من تدبر الذكر وتدبر ما هو ما يقرأ والإقبال على الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يزال مقبلا على عبده ما لم ينصرف عنه. قال هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول الذي يكون في الركعتين في المغرب، يعني بعد الركعتين في المغرب، ويكون بعد الركعتين في العشاء، ويكون بعد الركعتين في الظهر، ويكون بعد الركعتين في العصر. هذا هو التشهد الأول. قال: ثم يقول بعد ذلك، هذا يقوله في التشهد الأخير، يعني إذا قال هذا في التشهد الأول في الركعتين يقوم بعد ذلك، يقوم بعد هذا، وفي التشهد الأخير يقول هذا ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد أيضا صيغ أخرى، ورد صيغ أخرى منها هذه الصيغة، وهي صيغة جاءت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، و معنى اللهم صل على محمد معناها يا الله، فحذف ياء الندى وعوض عنه الميم، وهذا دعاء، يعني يا رب صل على محمد. والصلاة إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى وأخبر الله عن نفسه بأنه يصلي على عباده أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي على الملائكة والنبيين، معناه الصلاة من الله ثناء. إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه يصلي على أحد من خلقه، فصلاة الله تبارك وتعالى هي ثناؤه ورحمته. قال تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه هي الصلاة من الله، الصلاة من الله هي الثناء من الله تبارك وتعالى والرحمة. فإذا أخبر الله عن نفسه بأنه يصلي على عباده فهو يثني عليهم ويرحمهم، كما في هذه الآية: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والصلاة من الملائكة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة من الملائكة يعني هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم، استغفارهم لهم، كما قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فصلاة الملائكة هي استغفارهم، والصلاة من المؤمنين والمسلمين هي الدعاء، هي الدعاء. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على فلان، معناها اللهم أي أنك تدعو الله تبارك وتعالى بأن يرحمه وأن يعطيه من الخير ويصرف عنه من الشر. هذا هو الصلاة من المؤمن، الصلاة من المؤمنين. فهنا اللهم صل على محمد يعني يا الله صل على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه يعني اللهم أنزل عليه البركة وأنزل عليه الثواب العظيم وأشمله برحمتك وأدم الخيرات النازلة عليه. فكل خير تتضمنه هذه الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد. فالمسلم يتقيد بهذا، وبعض الناس يزيد في صلاته اللهم صل على سيدنا محمد. هذا ينبغي له في الصلاة أن يقتصر على المشروع، ينبغي له في الصلاة أن يقتصر على الذكر وعلى الصيغة المشروعة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام تذلل لرب العالمين، فلا يزيد على النص. ولكن في خارج الصلاة لا بأس ولا حرج أن يقول اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وفي الصلاة يقتصر على المشروع، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد قالوا بأنهم أهل بيته، وقيل بأنهم أتباعه، قيل بأنهم أتباعه، كما قال تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليس المراد أن ذلك العذاب مقتصر على بيت آل فرعون، بل المراد أتباعه. فإذا كان هذا في يقال عنهم الآل، فكذلك في الخير يقال عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم آله. وعلى كل حال هذا الذكر وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل هذا ويشمل هذا. وأول من يدخل في ذلك دخولا أوليا، يدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المتقون. فإن من كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بمتق فإنه لا يكون من آله، لا يكون من آله ولا من أتباعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أوليائي إلا المتقون. فإذا كان أحد من آله ومن أهل بيته ليس متبعا لسنته فهو بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أوليائي إلا المتقون. والله عز وجل يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالنبي ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد أيضا من الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ورد أيضا في البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وهذا أيضا أول من يدخل في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابن أوفى بصدقته قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا يدخل فيه أبو أوفى من باب أولى. فقول المصلي كما صليت على آل إبراهيم يدخل في ذلك دخولا أوليا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو إمام الحنيفية، كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل إبراهيم هم أتباعه من ذريته من الأنبياء ومن أهل بيته ممن لهم به صلة نسب ومن أتباعه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم آل إبراهيم كما قال تبارك وتعالى ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة. وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فالدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه كما صلى ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهنا في قوله إنك حميد مجيد هذا دعاء لله تبارك وتعالى بهذين الاسمين اللذين يناسبان المقام، لأن المراد هنا الدعاء بدوام البركة واتساعها وكثرة الخير، وهذا الذي يدل عليه حميد مجيد، فإن الحميد هو من كثرت محامده وكثر خيره وحمد بكل لسان وحمد نفسه، والمجيد هو الذي اتسع فضله، وهذا كقول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم سلام الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، لما جاء جبريل وميكائيل وإسرافيل وجاءوا بهلاك قوم لوط وبشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغلام عليم وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، تعجبت امرأته قال هؤلاء الملائكة سلام الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فانظر إلى اتفاق السنة مع القرآن الكريم، فهذان الاسمان يناسبان الدعاء ويناسبان المقام. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، المباركة هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه واستمراره، هذه هي البركة وزيادته، فإذا زاد الخير وكثر ودام واتصل فذلك هو البركة، ولكن إذا كان هناك شيء ونقص أو شيء وانقطع فإنه لا يكون مباركا. فالبركة هنا هي دوام الخير واتساعه وكثرته ونماؤه وزيادته. وبارك على محمد يعني أنزل عليه البركات والخير الواسع والفضل العظيم، وأدم ذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الصحيحين استعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإذا صلى وتشهد التشهد الأخير فيستعيذ من هذه الأربع، يستعيذ من هذه الأربع. وطاووس كان يوجب ذلك، كان يوجب على المصلي أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.